يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قومي رؤوس كلهم، قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل؟ حوزاتنا الدينية، أحزابنا القطبية، لصوص كلهم. شايف قهوة النشالة؟ يسرقون الناس ثم يسرق بعضهم بعضا. للذين يرفضون الضحك على ذقونهم فقط هذا البرنامج. مجزرة سبايكر، الحلقة 22. سلام عليكم.
المعممين اثنين مثلا يتعاركون على الحسينية بها تبن وقيمة، يسقطه ويبوقه ويتهمه بالانحراف على مود ياخذ منه حسينية، وذاك ما يطيها من كل عقلهم. نطيهم دولة وحكومة واقتصاد وبنيناها صار 15 سنة، يجون على البارد ياخذوها مثلا؟ مستحيل.
خلي اسمع،
هذه دولة بنيت بدماء.
خلي جاوبك،
بنيت بمفخخات.
خلي جاوبك،
خلي يراهنون يصوروا كلمة واحدة
ممتاز
من المرجعية سيبوؤون بالفشل.
يدعون انهم على خط الشهيد الصدر، لان هو فكر الشهيد محمد باقر صدر لا يعرفه. يعني مالك يهسر وتجيبي له 50 استاذ يدرس ما يطلع بعد الدراسة. انا اعرفهم من داك اللي شان اعرفهم، انا اعرفهم. شلون اعرفهم؟ اعرفهم من كنا ناكل تمن وقيمه بسوريا بصوانم معفسه حتى نشبع بطوننا. قاعد تفتهمي كلامي؟
كلامك
كلام
واضح.
كلامي قاعد تفتهمي؟
جدا واضح.
انا ابن حسن الشامندر، ابويا معروف من الناس هناك نيا، لكن اعترف ليش؟ الى انه من كنا بسوريا وروح لوالدك العزيز. كنا نجي من المامون من الامين الى سيده زينب حتى ناكلنا لقمة نشبع بيها بطننا. وشين اللقمة؟ هي تم لقيمة تطحل الواحد، تفتهمني شلون؟ وبصواني صحيح بيضة بس مخسفة من جوا.
هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد؟
لا لا لا، مكانك مكانك. لا لا، وخر وخر مكانك.
سيد الرئيس ارفع شوي لورا، بس ارجع شوي بعد بعد بعد.
بس ارفع. ارجعوا اماكنكم، رجعوهم الاماكن، رجعوهم الاماكن، رجعوهم الاماكنكم. الجلسة ترفع ساعة، خلال ساعة ترفع ترفع.
لا زال الحديث يتواصل في المحور الثاني من محاور هذا البرنامج، وهذه هي الحلقة الثانية بعد العاشرة من حلقات برنامج مجزرة سبايكر. المحور الثاني عنوانه وجه الاعتبار من الحدث، وجه الاعتبار من مجزرة سبايكر قطعا ضمن الواقع الشيعي. ولا زال الحديث يتواصل تحت عنوان الاستخذاء العقائدي، وقد سلطت الضوء على مرجعية السيد الخوئي. حاولت أن أقف عند أهم المفاصل والمواقع والأحداث التي مرت عبر تاريخ مرجعية السيد الخوئي، فكان الحديث عن تسفيرات السبعين، وبعد ذلك كان الحديث عن إعدام عارف البصري ومن معه، وانتقل الكلام إلى سنة 1978 حيث الأحداث المهمة في إيران، الثورة الإسلامية على أشد ما يمكن أن تكون، وفي ذلك الوقت جاءت زيارة ملكة إيران فرح ديبا للخوئي والتفاصيل التي تحدثت عنها. ومن موقف الخوئي من الشاه والثورة الإسلامية في إيران انتقل الحديث إلى محمد باقر الصدر، وكيف كان موقف مرجعية الخوئي ابتداء من المطالبة بإعدامه من قبل ولده جمال الدين وبمحضره بمحضر الخوئي من دون أن ينبس ببنت شفاء أن يقول كلمة واحدة، وانتهاء برفض الخوئي أن يرعى عائلة محمد باقر الصدر حينما اتصل به تلفونيا في اللحظة التي جاءوا لاعتقاله في الاعتقال الذي أعدموه فيه. كل هذا مر علينا ولا أريد أن أعيد شيئا مما تقدم، وإنما سأنتقل بكم إلى مفصل آخر من مفاصل تاريخ مرجعية الخوئي. المفصل الآخر هو تسفيرات الثمانين، فمثلما كانت هناك تسفيرات في السبعين كانت هناك تسفيرات في الثمانين. في النصف الأول من سنة 1980 بدأت تسفيرات الثمانين. أنا لست بصدد تأريخ كل الوقائع، الحديث عن الاستخذاء العقائدي في مرجعية الخوئي، ولذا سيكون الحديث مجملا ومختصرا جدا. في تسفيرات الثمانين الأمر هو أيضا الحكومة البعثية الصدامية، فقد صار صدام رئيسا للجمهورية، في تموز 1979 اعتزل أحمد حسن البكر الرئيس السابق للعراق، وصار صدام رئيسا للعراق. الحكومة البعثية الصدامية بنفس الطريقة في تشفيرات السبعين طلبوا من السيد الخوئي أن يكتب لهم قائمة بأسماء الذين يتعهد بهم من أنهم سيكونون في سياق منهج الحزب والثورة، لن يصدر منهم ما يتعارض مع منهج الحزب والثورة، ومنهم السيستاني أيضا، مثل ما كان السيستاني مذكورا في قائمة الاستثناءات في تشفيرات السبعين، كان اسم السيستاني أيضا مذكورا في قائمة التشفيرات في الثمانين. فهناك قائمة استثنائية تصدر عن الخوئي لأجل ألا يسفر هؤلاء الذين سفروا من جماعة الخوئي وممن هم في أجواء الخوئي. السبب أن الخوئي لم يذكرهم في تلك القائمة، سفرت شخصيات من أتباع الخوئي، السبب أن الخوئي ما ذكر أسماءهم في تلك القائمة. قطعا حينما تذكر أسماء الأشخاص فإنهم لا يسفرون، وكذلك عوائلهم أولادهم لا يسفرون أيضا. فقدم الخوئي قائمة بأسماء العوائل والشخصيات التي أعطى فيها ضمانا من أنهم سيكونون وفقا لمنهج الحزب والثورة، لا يتصرفون بشيء يتعارض مع منهج حزب البعث وثورة تموز. أما الشيعة فقد صبت عليهم الويلات. تسفيرات الثمانين لا مقايسة بينها وبين تسفيرات السبعين. تسفيرات السبعين رغم بشاعتها ورغم آلامها ورغم مهانتها ورغم كل شيء وقع على رؤوس المسفرين آنذاك وعلى عوائلهم وعلى حياتهم وكيف تغيرت حياتهم بالكامل، رغم كل شيء، لكن تسفيرات السبعين إذا أردنا أن نقايسها بتسفيرات الثمانين فإن تسفيرات السبعين تكون خدمة بمستوى 5 نجوم 5 stars. الويلات التي صبها البعثيون الصداميون المجرمون على مسفري الثمانين لا تماثلها ويلات في كل حوادث التسفير في العالم. هناك من العوائل من أخذوا أولادهم الشباب وبعد ذلك قتلوهم، سجنوا وقتلوا. هناك من يقول من أن تجارب السلاح الكيميائي الذي كان يصنع في العراق كانت تجرى على هؤلاء، على أبناء عوائل المسفرين في تسفيرات الثمانين. البنات الجميلة يعتدى عليهن، والبعض منهن اختطفن، العوائل قد يلقى بها في مناطق حقول الألغام، وقد انفجرت الألغام وقتلت ما قتلت من تلك العوائل. مصادرة الأموال، مصادرة الوثائق، مصادرة كل شيء، الضرب والإهانة والشتم. الحكاية كبيرة جدا، وكل ذلك يجري بمرأى ومسمع من الخوئي. الخوئي في تسفيرات الثمانين لم يذهبوا به إلى لندن، لأن الأمور تغيرت وصار صدام رئيسا، الأحداث السياسية اشتدت، الثورة الإسلامية في إيران انتصرت، تغيرات سياسية هائلة في المنطقة، هذا كله قبل نشوب الحرب العراقية الإيرانية. وعملية التسفير لم تتوقف بعد نشوب الحرب العراقية الإيرانية، وإنما بين فترة وأخرى كان صدام يسفر مجموعة من شيعة العراق. بغض النظر أكانت فعلا أصولهم إيرانية أم لم تكن، هذا موضوع فيه كلام كثير، ومثل ما قلت قبل قليل من أنني لست مؤرخا لهذه الأحداث، لكن الويلات التي جرت على شيعة العراق في تسفيرات الثمانين كانت عظيمة جدا، وكل ذلك بمسمع من مرجعية الخوئي، وما حرك ساكنا ولا نطق بكلمة، إنه الجبن والخوف والمهانة، بعبارة أخرى الاستخذاء العقائدي. ولكن في الوقت نفسه فإن أقرباء الخوئي من أولاده وأصهاره وبناته، عائلة الخوئي الذين يرتبطون بعائلة الخوئي، وكذلك وكلاؤه الكبار من الإيرانيين، كانوا يسافرون إلى شرق الأرض وغربها، ويسافرون إلى إيران، يذهبون إلى إيران وبشكل علني يأتون إلى طهران وقوم ومشهد، وبعد ذلك يعودون إلى العراق. وحتى وكلاء الخوئي في إيران كانوا يأتون إلى النجف، ولكن بسرية، باعتبار أنهم سيساءلون لو رجعوا إلى إيران، وهم فعلا يعودون إلى إيران. فكانت السفارة العراقية في تركيا تتعاون معهم، ما كانوا يختمون لهم التأشيرات الفيزا، ولا كذلك يختمون لهم في قضية الدخول والخروج في جوازاتهم، حتى لا يكون هناك دليل بيد الحكومة الإيرانية كي تسائلهم، وإنما كانوا يختمون لهم في الأوراق، وبعد ذلك يتلفون تلك الأوراق التي تكون مصاحبة للجواز، فالأختام تكون خارج الجواز، الفيزا والتأشيرات تكون على ورقة ليست من أوراق الجواز. على أي حال، التسهيلات، تسهيلات السفر لأولاد الخوئي، لوكلاء الخوئي إلى كل بلدان العالم، كانوا يسافرون إلى كل مكان، يسافرون إلى البلاد الأوروبية، إلى البلاد العربية، بينما لا يستطيع شيعي عراقي من بسطاء الناس أن يسافر إلى أي بلد. تسهيلات في جميع الاتجاهات لأولاد الخوئي وبنات الخوئي وأصهار الخوئي ولمن هم في دائرة الخوئي، من الطرفين الذين هم في إيران يأتون إلى العراق، إذا أرادوا الإقامة فذلك أمر سهل، بينما لا يستطيع أحد آخر من الإيرانيين أن يأتي إلى العراق من غير مجموعة الخوئي. تسهيلات على المستوى القانوني، تسهيلات على مستوى الإقامة وتأشيرات السفر إلى بقية التفاصيل، وتسهيلات في عملية نقل الأموال. العراقيون لا يستطيعون أن ينقلوا دولارا واحدا خارج العراق، ولا يستطيعون أن يدخلوا دولارا واحدا إلا بطرق ملتوية، ولو علمت بهم الدولة ستصب على رؤوسهم الجحيم. إنني أتحدث عن شيعة العراق، لا أتحدث عن السنة. السنة كانوا في بحبوحة من أمرهم، بينما أولاد الخوئي وكلاء الخوئي ملايين الدولارات تأتي إلى العراق وتخرج من العراق من دون أن يسألوا أدنى سؤال. فكانوا يعيشون في رفاه من الأمر. هذا الذي ينقل عن أنهم كانوا في ضيق هذا كذب، هذا كذب. هناك نحو من أنحاء المضايقة الذي لابد أن يظهر أمام الناس لكي تبقى مرجعية الخوئي محافظة على سمعتها، لأن الشيعة يرفضون المرجع الذي تكون علاقته حسنة مع النظام. هكذا اعتاد الشيعة على تقييم العلماء والمراجع. الشيعة يميلون إلى المرجع، إلى العالم الذي يكون مقموعا من قبل السلطة، لكن المرجع الأعلى الخوئي لم يكن مقموعا من السلطة، كان مدللا عند السلطة الصدامية. هذه هي الحقيقة من الآخر، هذه ما هي بدعايات أبدا، هذه هي الحقيقة من الآخر. ولذلك كان الخوئي شديد الحرص على أن يكون مراقبا لكل كلمة يقولها ولكل أمر يصدر من جهة مرجعيته. إنه لا يريد أن يثير غضب السلطة في العراق. ولاحظتم من خلال التفاصيل المتقدمة، المرجعية دهن ودبس مع شاه إيران، ودهن ودبس مع صدام ومع البعثيين. نحن ما كنا نستطيع أن نجري مخابرة واحدة تليفونية لعوائلنا. حينما كنا في إيران وحتى حينما خرجنا من إيران إلى أوروبا، ما كنا نستطيع أن نجري مكالمة تليفونية مع عوائلنا، لأننا سنحرقهم. بينما الاتصالات التليفونية فيما بين الخوئي وأسرته في النجف وبين من هم من أفراد أسرته في قم، كانت الاتصالات متواصلة وبشكل يومي. على أي حال، أنا لا أريد هنا أن أتحدث عن كل التفاصيل، لكن في النهاية كان موقف الخوئي من تسفيرات الثمانين كان موقفا مستخذيا إلى أبعد الحدود. لم ينبس ببنت شفة، لم يعترض أصلا، لاحظوا على أي شيء اعترض، التسفيرات كانت مستمرة منذ بداية 1980 إلى نهاية الحرب العراقية الإيرانية. بين فترة وأخرى صدام يسفر مجموعة من شيعة العراق، مرجعية النجف ساكتة، هي مطمئنة لأحوالها وأوضاعها. متى اعترضت مرجعية النجف؟ اعترضت مرجعية النجف سنة 1986 ميلادي، سنة 1407 هجري قمري. هناك رسالة، ويا لها من رسالة، هناك رسالة بعث بها الخوئي إلى صدام: رجاء اعرضوا لنا صورة الرسالة التي بعث بها الخوئي إلى صدام، وسأطلعكم على ملابسات هذه الرسالة، وانظروا إلى مرجعية الخوئي كيف تفكر، وما هو المنطق الذي كانت تشتغل به. رجاء اعرضوا لنا صورة هذه الرسالة واتركوها على الشاشة، لأنني أريد قراءتها بين يدي المتابعين لهذا البرنامج. هذه صورة الرسالة التي بعث بها السيد الخوئي إلى صدام، وهي بعثت بعنوان برقية. البرقيات عادة تكون قصيرة، ولكن الخوئي بعث ببرقية طويلة أمامكم. هذا النص الأصلي لبرقية الخوئي إلى صدام، رسالة الخوئي إلى صدام سنة 1986، يعني في نفس الفترة التي كانت فيها الحرب العراقية الإيرانية مشتدة، وكانت عمليات التسفير متواصلة، وإن كانت أكبر المجموعات سفرت سنة 1980 و 1981. أقرأ عليكم ماذا جاء في نص هذه البرقية، في نص هذه الرسالة: سيادة السيد صدام حسين رئيس الجمهورية العراقية المحترم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن وجود الحوزة العلمية في النجف الأشرف مما لا يخفى على سيادتكم أهميتها في العالم الإسلامي، كما أن دعوتكم لي بالرجوع إلى النجف الأشرف عند سفري إلى لندن تدل بوضوح على اهتمامكم بحفظها، على اهتمامكم بحفظ الحوزة. وقد بلغني المرسل من قبلكم هو علي رضا الذي كان مرافقا للخوئي في سفرته، وقد بلغني المرسل من قبلكم إلى لندن بأنكم تدعونني إلى الرجوع إلى العراق على أن أكون مستمرا في القيام بوظائفي الدينية ورعاية الحوزة وإدارة شؤونها، فلبيت دعوتكم. قد يقول قائل: لماذا أرسل صدام يؤكد على الخوئي أن يعود إلى العراق؟ لأن الشاه في ذلك الوقت أرسل رسالة إلى الخوئي يقول له: ما دام أن التسفير صار بهذه الشدة فتعال أنت إلى إيران. ولكن الخوئي ما استجاب لدعوة الشاه وإنما عاد إلى النجف. أعيد قراءة ما تقدم وبعد ذلك أستمر في القراءة وسيتضح هذا المطلب، فإن الخوئي سيشير إلى رسالة الشاه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخطاب موجه من الخوئي إلى صدام. إن وجود الحوزة العلمية في النجف الأشرف مما لا يخفى على سيادتكم أهميتها في العالم الإسلامي، كما أن دعوتكم لي بالرجوع إلى النجف الأشرف عند سفري إلى لندن تدل بوضوح على اهتمامكم بحفظها، على اهتمام صدام بحفظ الحوزة. وقد بلغني المرسل من قبلكم إلى لندن بأنكم تدعونني إلى الرجوع إلى العراق على أن أكون مستمرا في القيام بوظائف الدينية ورعاية الحوزة وإدارة شؤونها، فلبيت دعوتكم وقدمتها على دعوة الشاه لذهابي إلى إيران، مع العلم بأنها كانت قبل وصول دعوتكم لي. فرجعت إلى النجف الأشرف، وبعد مضي سنين انقلب الأمر وحدث التشويش والاضطراب في الحوزة العلمية، حيث بلغ ما بلغ مما هي فيه الآن مما هو غير قابل للتحمل. قد تتوقعون أن الخوئي يتحدث هنا مثلا عن اعتقال طلاب الحوزة، أو تتوقعون أن الخوئي يتحدث مثلا عن إعدام الكثيرين من الحوزويين، أو تتوقعون مثلا أن الخوئي يتحدث عن المضايقات التي تقوم بها الحكومة البعثية آنذاك مع الحوزويين العراقيين بشكل خاص. الخوئي لا يتحدث عن هذا، صدقوني إنه يتحدث عن أمر سيكون مضحكا في غاية السخرية. سأقرأ عليكم الرسالة وبعد ذلك ندخل في التفاصيل. فلبيت دعوتكم، يقول لصدام، وقدمتها على دعوة الشاه لذهابي إلى إيران، مع العلم بأنها، يعني دعوة الشاه، كانت قبل وصول دعوتكم لي. فرجعت إلى النجف الأشرف، وبعد مضي سنين انقلب الأمر وحدث التشويش والاضطراب في الحوزة العلمية حتى بلغ ما بلغ مما هي فيه الآن مما هو غير قابل للتحمل. ما هو هذا الشيء الذي هو غير قابل للتحمل بالنسبة للخوئي في شؤون الحوزة وأوضاع النجف؟ سيتضح لنا. فإن كنتم على العهد السابق، يقول لصدام، يعني على علاقتنا السابقة، فإن كنتم على العهد السابق كما هو المأمول، فالمرجو إصدار الأمر للمسؤولين البعثيين بالاهتمام بشؤون الحوزة. ما هي هذه الشؤون الحوزوية التي يهتم بها المسؤولون البعثيون؟ ما علاقتهم بواقع الحوزة؟ فالمرجو إصدار الأمر للمسؤولين بالاهتمام بشؤون الحوزة ورفع ما يوجب التشويش، وإن كان وجود الحوزة العلمية لا سمح الله يتنافى مع مصالح الدولة، مع مصالح الدولة العراقية. فالمرجو إصدار أوامركم للدوائر المختصة بتسهيل مغادرتنا العراق مع من يتبعنا من أفراد الحوزة على أن يمهلونا مدة شهر واحد لتصفية أمورنا. هذا وقد راجعنا بعض المسؤولين في هذا الموضوع فلم نحصل على النتيجة المطلوبة، والله ولي التوفيق ولكم الشكر. في الخامس من شهر جمادى الأولى سنة 1407 هجرية، أبو القاسم الموسوي الخوئي، ثم بعد ذلك ختمه الشخصي، ختم المرجعية. هذه رسالة برقية الخوئي إلى صدام في الخامس من شهر جمادى الأولى سنة 1407 هجرية. وللعلم فإن الخامس من شهر جمادى الأولى يكون مولد العقيلة زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. السيد الخوئي في يوم مولد العقيلة، ولا أدري هل هو منتبه إلى هذه المسألة أو لا، يرسل برسالة يبرق ببرقية إلى صدام حسين يحدثه عن أمر سبب التشويش والاضطراب، وهو مما لا يحتمل في شأن الحوزة. فإذا كان صدام يريد أن يستمر بهذه الطريقة فإن الخوئي يطلب منه أن يصدر الأوامر كي يرحل الخوئي خارج العراق، قطعا سيسافر ربما إلى إيران، وأن يمهله شهرا لذلك، أو أن الأمور تعود إلى سابق عهدها فليس هناك من تشويش واضطراب في أحوال الحوزة، ويطلب الخوئي من صدام أن يصدر الأوامر للمسؤولين البعثيين لرعاية شؤون الحوزة. ما هو هذا الأمر الذي يتحدث عن السيد الخوئي؟ رجاء اعرضوا صورة البرقية مرة أخرى. هذه هي البرقية التي أتحدث عنها، وهي برقية صحيحة 100%. هذه الوثيقة صحيحة 100%. فاضل صلفيج العزاوي، هذا هو ابن خالة صدام، وكان مديرا للمخابرات. على ما يبدو هو في الأردن إن كان حيا، لا أعرف عن خبر حياته أو مماته. بعد سقوط النظام الصدامي خرج إلى الأردن. فاضل صلفيج العزاوي ابن خالة صدام، وهو مدير المخابرات العراقية سابقا في الزمن الصدامي، بعد أن خرج إلى الأردن ألف كتابا، هو يحمل شهادة الدكتوراه، ألف كتابا عنوانه خفايا المؤامرات الدولية. رجل مخابرات، فماذا سيؤلف؟ ماذا سيكتب؟ خفايا المؤامرات الدولية. لإسقاط الحكم الوطني القومي في العراق منذ تأسيسه عام 1921 ولغاية احتلاله عام 2003، تأليف الدكتور فاضل صلفيج العزاوي، الطبعة الأولى 2016، دار المعتز للنشر والتوزيع. والكتاب موجود في المكتبات وموجود على الإنترنت أيضا، خفايا المؤامرات الدولية، دار المعتز للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، شارع الملكة رانيا العبد الله. هذا عنوان المؤسسة التي صدر عنها الكتاب. ماذا جاء في صفحة 118؟ صفحة 118 تحت عنوان آية الله أبو القاسم الخوئي. أرسل آية الله أبو القاسم الخوئي بين قوسين آزري، يعني أن قوميته قومية آزرية وهم أتراك إيران، الآزريون هم الأتراك، أرسل آية الله أبو القاسم الخوئي بين قوسين آزري رسالة إلى الرئيس صدام حسين عام 1986، نفس هذه الرسالة 1407 يتوافق مع 1986 ميلادي بحسب الرسالة التي عرضتها لكم، البرقية. وهذه البرقية موجودة في مصادر الحكومة العراقية وموجودة كذلك في مصادر الجو الخوئي. وفاضل العزاوي مدير المخابرات يتحدث عن هذه البرقية. أرسل آية الله أبو القاسم الخوئي رسالة إلى الرئيس صدام حسين عام 1986، جاء فيها بعد التحية والسلام، هو يتحدث عن مضمونها لا ينقل عباراتها، لقد دعاني شاه إيران ودعوتموني أنتم ولبيت دعوتكم وقدمت إلى النجف منذ ذلك الزمن وأشكركم، لكن الآن أشعر بضيق من سلوك بعض المسؤولين في النجف نتيجة تدخلهم في بعض أعمالنا. هو لم يقل السيد الخوئي هذه الكلمات، ولكن بالمجمل أنا قرأت عليكم الرسالة، أرجو أن تأمر بكف التدخل والمضايقة وبغيرها، إن لم يكن هذا سيحصل أن تمهلني 40 يوما. هو قال أن تمهلني شهرا، أن تمهلني 40 يوما لمغادرة العراق وجزاكم الله خيرا. فأرسل الرئيس صدام حسين رسالة إلى مدير الأمن العام، جاء فيها السيد مدير الأمن العام مرفق مع رسالتي هذه رسالة آية الله أبو القاسم الخوئي، اطلعوا عليها وتابعوا الموضوع بكل دقة وإعلامي عاجلا أسباب انزعاج السيد. هذا كلام صدام. وفي ضوء أمر رئيس الجمهورية تم ترتيب لقاء مشترك بين وفد يمثل السيد أبو القاسم الخوئي برئاسة السيد عبد المجيد الخوئي، كان شابا صغيرا آنذاك، بين قوسين نجل آية الله، ولجنة برئاسة مدير الأمن العام اللواء عبد الرحمن الدوري، وعضوية العميد خيري جلميران، والعقيد سعدون صبري، والعقيد نوري مدير أمن النجف. تحدث فيها مدير الأمن بقوله: وردنا أمر السيد رئيس الجمهورية للوقوف على الأسباب التي دعت آية الله أبو القاسم الخوئي لكتابة رسالة إلى الرئيس صدام حسين يشكو فيها من مضايقات، لذلك نرجو إبلاغنا بما حصل. فأجاب عبد المجيد الخوئي: إن الذي يزعج السيد أمور متعددة أتناولها بالتفصيل. السيد الخوئي ماذا قال في رسالته؟ أعيد عليكم قراءة ماذا قال السيد الخوئي في رسالته. ما هو الأمر الذي أزعجه ولم يكن قابلا للتحمل؟ هكذا وصفه: وبعد مضي سنين انقلب الأمر وحدث التشويش والاضطراب في الحوزة العلمية حتى بلغ ما بلغ مما هي فيه الآن، مما هو غير قابل للتحمل. ما الذي جرى؟ صدام كان مهتما لمرجعية الخوئي، ولذا شكل وفد برئاسة مدير الأمن العام. هؤلاء عتات السياسة في العراق. الخوئي من قلة تدبيره يرسل وفدا برئاسة عبد المجيد الخوئي، شاب مدلل نزق لا يملك خبرة لا في الحديث ولا في إدارة الأمور ولا يعرف أسرار السياسة، يلتقي مع عتات البعثين. على أي حال، لا شأن لنا بسفاهة تدبير الخوئي. عبد المجيد الخوئي يقول: إن الذي يزعج السيد، يعني السيد الخوئي، أمور متعددة أتناولها بالتفصيل. يا أيها الشيعة اسمعوا، ما هي الأمور التي تزعج السيد الخوئي؟ الأمر الأول، هذا هو الذي أثار السيد الخوئي: لقد فرضت الدولة مبلغ 10,000 دينار رسما جمركيا على 25 جهاز تبريد مهدات إلى الحوزة من خارج العراق، وهذا أزعجنا. الشيعة جرت عليهم الويلات، الحوزة كذلك. وما أزعج ذلك السيد الخوئي؟ السيد الخوئي منزعج لمبلغ 10,000 دينار تدفع جمرك، رسم جمركي لمجموعة أجهزة تبريد. لقد فرضت الدولة مبلغ 10,000 دينار رسما جمركيا. لاحظوا جواب الدولة ما هو، حتى تلاحظون مدى سفاهة مراجعنا ومدى سفاهة مرجعية الخوئي التي تتفرع عنها كل المرجعيات المعاصرة بما فيها المرجعية الفعلية مرجعية السيستاني. لاحظوا السفاهة ولاحظوا قوة جواب البعثيين، لاحظوا قوة جوابهم. هذا حديث مرجعيتنا السفيه: لقد فرضت الدولة مبلغ 10,000 دينار رسما جمركيا على 25 جهاز تبريد مهدات إلى الحوزة من خارج العراق، وهذا أزعجنا. فماذا أجاب مدير الأمن العام؟ فأجابه مدير الأمن العام: إن هذه الأجهزة وردت باسم مواطن عراقي، وشيء طبيعي لأنها وردت باسم مواطن عراقي، لم ترد موجهة إلى مرجعية الخوئي أو إلى الحوزة. إن هذه الأجهزة وردت باسم مواطن عراقي وخضعت لقانون الجمارك، وينبغي ألا تنزعجوا من الرسم البسيط الذي ترتب عليكم، ثم أنكم تعلمون بأن مبلغا من الحقوق الشرعية مرسل من السيد الكاظمي قدره 1,400,000 دولار مع 600,000 دينار كويتي إلى السيد أبو القاسم الخوئي قبل شهر من الكويت ومن نقطة صفوان الحدودية، ولم يخصم منها شيئا لكونها حقوقا شرعية، ولكن أجهزة التبريد هذه دخلت باسم مواطن عراقي فلا بد أن تخضع للقانون. فماذا قال السيد عبد المجيد الخوئي؟ نحن نعتذر ولم نكن مقدرين الأمر. هذا هو منطق المرجعية السفيه، وهذا هو منطق البعثيين القوي. المبلغ الذي ذكره هذا مبلغ من الملايين التي تأتي إلى الخوئي، 1,400,000 دولار مع 600,000 دينار كويتي. 600,000 دينار كويتي يعني 1,800,000 دولار مع 1,400,000 دولار يعني 3,200,000 دولار. هذا المبلغ دخل من دون أن يقال للخوئي على عينك حاجب، لأنه جاء بعنوان الحقوق الشرعية. وهكذا كانت الملايين تدخل إلى العراق وتخرج من العراق لأنها أموال المرجعية. هكذا كانت الحكومة العراقية تتعامل مع سيد الخوئي. الأمور التي أزعجت الخوئي، هناك أمر أسخف من هذا. النقطة الثانية، أشعرت وزارة الأوقاف وكلاءنا وكلاء الخوئي بضرورة تغيير شعار الشمس المرفوع فوق الحسينيات. شعار الشمس مرفوع فوق الحضارات، فوق العتبات، وقد يرفع فوق بعض الحسينيات. أشعرت وزارة الأوقاف وكلاءنا بضرورة تغيير شعار الشمس المرفوع فوق الحسينيات. وتبديله بالهلال أسوة بالجوامع. أسوة بالجوامع، بالجوامع السنية. لأن الجوامع السنية يوضع عليها هلال ونجمة، وهو شعار عثماني. والسيد يقول، السيد الخوئي يقول إن شعار الشمس بابلي وشعار الهلال تركي، يمثل عصر الاستعمار التركي للبلد، فلماذا هذا الإجراء غير المدروس؟ فأجابه مدير الأمن، أجاب عبد المجيد الخوئي: هل تؤيدون أن نبادر برفع مقترح باسمكم موجه لوزارة الأوقاف نغير فيه الهلال من فوق منابر الجوامع والشمس من فوق الحسينيات ونضع لفظ الجلالة الله وتنتهي المشكلة؟ لم يجب السيد عبد المجيد على هذا المقترح وفضل تركه لوقت آخر. يا هلال ونجمة يا شمس، أنا حين أقرأ هذا الكلام أتذكر ما ينقل عن رجل دخل إلى بيته فوجد رجلا يمارس الجنس مع زوجته على القنفة على الكنبة في الهول، فارتفع صوته عاليا، فهذا الرجل الذي كان يمارس الجنس مع زوجة هذا الرجل الداخل، مع زوجة صاحب البيت، تصور أن هذا سيقتله، فقام. والرجل صاحب البيت الزوج يشتد صراخه. بعد ذلك تبين أنه غاضب لأن الرجل مارس الجنس على الكنبة على القنفة، فقال له: أنتم اذهبوا إلى الغرفة وكملوا شغلكم هناك على السرير، يعني على سريره هو مع زوجته في غرفة النوم، هذه الكنبة أنتم وسختموها وأنا أجلس عليها أشاهد التلفزيون. فكان غاضبا لأن الرجل كان يمارس الجنس مع زوجته، يجامع زوجته على الكنبة على القنفة، كان غاضبا لأنها ستتسخ من العملية الجنسية، وإلا فهو لا مانع له. قال لهما: اذهبا وأكملا شوطكما هناك في الغرفة. يا شمس، يا هلال ونجمة، ما هذا الضراط يا أيتها المرجعية؟ هذا ضراط، هذا الكلام دون مستوى الضراط، هو هذا الذي لا يتحمل. ثم ما هذا الهراء من أن الشمس شعار بابلي؟ الخوئي هنا إما أنه جاهل وإما أنه يكذب، وأعتقد أنه جاهل، الرجل جاهل، فإنه لا يجرؤ أن يكذب على الحكومة. الخوئي رجل جبان لا يستطيع أن يكذب على الحكومة، رجل جاهل. صحيح أن من شعارات البابليين الشمس، من شعاراتهم، ولكن البابليين ليسوا هم الذين بنوا العتبات ولا هم الذين بنوا الحسينيات، الصفويون هم الذين بنوا العتبات، والشمس شعار الصفويين، الهلال والنجمة شعار العثمانيين، وهذا صراع سياسي ومذهبي بين الصفويين وبين العثمانيين، لا علاقة للبابليين بشعار الشمس. حكي كله خرط، حكي خرط من أوله إلى آخره. ثم ما هي الطامة الكبرى في أن يتغير شعار الشمس إلى أي شيء آخر؟ ما هي الطامة الكبرى؟ ولاحظوا اقتراح البعثيين اقتراحا منطقيا، قالوا له: لنلغي شعار الشمس وشعار الهلال والنجمة ما دمتم تقولون إنه تركي عثماني، لنكتب لفظة الجلالة على جميع العتبات وجميع المساجد والحسينيات، اكتبوا لنا اقتراحا إلى وزارة الأوقاف وسنقوم بذلك. هؤلاء يتحدثون بعقلية الدولة، وهذه المرجعية مرجعية تتحدث بمنطق السفاهة وبمنطق الجهل. ثم ما قيمة كل هذه القضية؟ والتشيع يذبح والشيعة يذبحون، وسجون صدام ملأ بشباب الشيعة، وفي كل يوم تجزر رقاب الشيعة، والسيد الخوئي خائف على شعار الشمس وأنه بابلي، وحتى هذه المعلومة معلومة خرط. النقطة الثالثة: لماذا يؤجل طلاب المعاهد الدينية التابعين لوزارة الأوقاف من الخدمة العسكرية، وطلاب الحوزة لا يشملهم التأجيل؟ فأجاب مدير الأمن: طلاب وزارة الأوقاف خاضعين لوزارة في الدولة، فهل ترغبون أن يخضع طلاب الحوزة إلى تعليمات الدولة من حيث المناهج الدراسية وانتظام دوامهم؟ فأجاب السيد عبد المجيد: كلا. كلام هزيل هم لا يدرون ماذا يريدون. رابعا، هذه كلها إشكالات المرجع الأعلى، إشكالات خرط بخرط، ولاحظوا الإجابات القوية المتينة من قبل البعثيين. يبدو أننا بدأنا نقترب شيئا فشيئا من أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. سأقرأ بشكل سريع. رابعا، لماذا يحث المسؤولون في الحزب والدولة على أن يكون عيد الفطر في يوم واحد للسنة والشيعة؟ فأجاب: هذه مسائل شرعية لا دخل لنا فيها. هذا مدير الأمن يقول هذه مسائل شرعية لا دخل لنا فيها، ولكن ربما هي رغبة البعض أن يكون العيد شاملا للجميع، ونرجو أن تذكر السيد أن المرجعية في النجف الأشرف والمفتي في بغداد كانا لا يختلفان في موضوع العيد ولغاية ثورة عام 1958، فلماذا كنا موحدين في العهد الملكي ومختلفين في العهد الجمهوري ومع ذلك أنتم أحرار؟ وسنبلغ بذلك الجهات المختصة بعدم تكرار هذه الرغبة إذا كانت تسبب إزعاجكم. وبعد أسبوعين من ذلك اللقاء ذهب مدير الأمن العام مع وفد لزيارة السيد الخوئي في النجف، وتناولوا الغذاء في منزله، طعام الغداء يعني، وتناولوا الغذاء في منزله، وكان ارتياح الخوئي واضحا، وحمل الوفد تحياته للرئيس صدام حسين وشكره على اهتمامه بهم. هل حصلوا شيئا من البعثين؟ ما حصلوا شيئا. الرسالة كانت لا معنى لها، رسالته هراء، وولده كان يتحدث حديث هراء، كلامه لا معنى له، لا قيمة له، فأجابوه بإجابات واضحة قاطعة، وبعد ذلك كان هذا حال المرجعية. هذه هي مرجعيتكم اللي تتحدثون عنها أنها تنوب عن صاحب الزمان. هل هناك من سفاهة أكثر من هذه السفاهة؟ وهل هناك من استخذاء عقائدي أكثر من هذا الاستخذاء؟ نذهب إلى فاصل أذان العشاءين وصلاتهما، وبعد الفاصل أعود إليكم إن شاء الله تعالى. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أحدثكم عن رسالة الخوئي إلى صدام، قرأتها عليكم، وبعد ذلك قرأت عليكم ما جاء في كتاب فاضل صلفيج العزاوي مدير المخابرات العراقية سابقا زمن صدام، وهو ابن خالة صدام، حيث ذكر في جملة ما أثبته من مذكراته في هذا الكتاب حول برقية الخوئي إلى صدام وماذا جرى في كواليس ذلك الموضوع. وكان الشيء العظيم الذي أقلق الخوئي هو أن الحكومة العراقية أخذت 10,000 دينار رسما جمركيا على 25 من أجهزة التبريد، دخلت إلى العراق باسم مواطن عراقي. هذا هو الذي أقام الدنيا ولم يقعدها عند السيد الخوئي. أكثر من 20,000 من أبناء العوائل المسفرة من شيعة العراق جعلوهم فئران تجارب كي يجربوا عليهم الأسلحة الكيميائية. بالضبط نحن لا نعلم كم العدد، ولكن يقولون يصلون إلى 20,000 أو أكثر من ذلك. سجون العراق الملأى والمصائب التي كانت زمن صدام ما أقلقت الخوئي، وإنما أقلقته هذه المسائل التافهة التي تحدث عنها ولده عبد المجيد الخوئي مع مدير الأمن العام. وقد قرأت عليكم التفاصيل ولاحظتم سفاهة الخطاب المرجعي وقوة الخطاب البعثي. وبعد ذلك زاروا الخوئي وأقام لهم وليمة وعاش وعيش سعيدة، ونبقى نحن المضحكة. أنتم لا، أنا أتحدث عن نفسي، أنتم نوابغ الدهر، فلتات العصر والزمان، أنتم مضحكة وأنا مضحكة، يضحكون علينا هؤلاء، ويا ليتهم يضحكون بذكاء، يضحكون بسفاهة. لاحظتم سفاهة المرجعية مع قوة الخطاب البعثي. لن أطيل الوقوف عند هذه النقطة، وإنما سأنقلكم إلى مفصل آخر من المفاصل التاريخية زمان مرجعية الخوئي، الانتفاضة الشعبانية. قطعا الخوئي لم يكن راغبا في الدخول في أجواء الانتفاضة، وإنما أقحم فيها إقحاما، واضطر إلى تشكيل حكومة محلية في النجف بعد ضغط النجفيين، وصدام بعد ذلك أخذهم، ومن ضمنهم أحد أولاده، وأعدموا جميعا، لم يرى لهم أثر بعد ذلك. كان بإمكانه أن يتدخل في إطلاق سراحهم، ولكنه كان خوافا جبانا. أقرأ عليكم البيان الذي وجهه للمنتفضين، وجه بيانا للمنتفضين لو أن المنتفضين قد انتصروا فسيقال من أن السيد الخوئي كان مرجع الانتفاضة وكان قائدا لها، وفي حال لم ينتصروا فإن البيان يصب في صالح البعثيين والصداميين، لأنه دفاع عن مؤسسات الدولة البعثية وإصدار فتاوى بدفن جثث البعثيين وعدم التمثيل بجثثهم، لأن الجثث التي كانت مطروحة في الشارع هي جثث البعثيين لا غير. أقرأ عليكم البيان. قبل أن أقرأ البيان رجاء اعرضوا لنا صورة البيان الذي صدر عن الخوئي. هذا هو البيان الذي صدر عن الخوئي في الانتفاضة الشعبانية. أبقوا البيان على الشاشة وأنا سأقرأ البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه وآلائه، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه محمد وعترته الأطهار. وبعد، لا شك في أن الحفاظ على بيضة الإسلام ومراعاة مقدساته، أنا لا أريد أن أناقش في الأخطاء، ولكن الحفاظ هنا لا معنى له، الذي يجب أن يكون لا شك في أن المحافظة، أو لا شك في أن حفظ، أما الحفاظ لا معنى له هنا أساسا، الجملة خالية من المعنى. لا أريد أن أدخل في الأخطاء اللغوية أو النحوية في مثل هذه البيانات. وبعد، لا شك في أن الحفاظ على بيضة الإسلام ومراعاة مقدساته أمر واجب على كل مسلم، وإنني بدوري إذ أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقكم لما فيه صلاح الأمة الإسلامية. هذا هو بيان الخوئي. أهيب بكم أن تكونوا مثالا صالحا للقيم الإسلامية الرفيعة برعاية الأحكام الشرعية، رعاية دقيقة في كل أعمالكم وتصرفاتكم، وجعل الله تبارك وتعالى نصب أعينكم في كل ما يصدر منكم. فعليكم الحفاظ أيضا، لا معنى للحفاظ هنا، فعليكم المحافظة المفروض. مرجعياتنا لا تعرف عربية ولا بلاغة، وهذا هو حال واقعنا الشيعي. فعليكم الحفاظ على ممتلكات الناس وأموالهم وأعراضهم، وكذلك جميع المؤسسات العامة، لأنها ملك الجميع، والحرمان منها حرمان للجميع، كما أهيب بكم بدفن جميع الجثث الملقاة في الشوارع، إنها جثث البعثيين وفق الموازين الشرعية، وعدم المثلة بأحد فإنها ليست من أخلاقنا الإسلامية، وعدم التسرع في اتخاذ القرارات الفردية غير المدروسة والتي تتنافى والأحكام الشرعية والمصالح العامة. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في 18 شعبان 1411 هجري الخوئي. وختم الخوئي بعد ذلك ختمه الشخصي، ختم المرجعية. هذا هو بيان الخوئي، لا تتلمسون فيه شيئا من معنى الانتفاضة أبدا، لا تتلمسون فيه شيئا من تشجيع ثوار الانتفاضة على الاستمرار في انتفاضتهم، لا تتلمسون في هذا البيان شيئا من الرد أو من الإنكار أو من الرفض لما يقوم به البعثيون من تهديم المدن ومن قتل الناس ومن كل الذي فعلوه. هذا هو بيان الخوئي. ولكن لو أن الانتفاضة كانت قد نجحت، سيصبح الخوئي في نظر الشيعة لغبائهم، لغباء الشيعة، سيصبح هو سيد الثوار وهو قائد القادة. هذا هو واقعنا الشيعي الغبي، حيث يضحك علينا هؤلاء المراجع. هذا البيان كتب بطريقة الواوي، يعني إذا انتصر المنتفضون فهو من المنتفضين، وحينما ينتصر البعثيون فبيانه في صالح الحكومة البعثية. وهذا هو الذي حصل، فإن البعثيين هم الذين تمكنوا من الأمر ووجدوا في البيان ما هو في صالحهم، في صالح الحكومة البعثية، وقد تحدثوا عن هذا الأمر. في أروقتهم السياسية تحدثوا عن هذا الأمر من أن بيان الخوئي كان في صالح الحكومة البعثية وفي صالح الدولة البعثية، إذ لا شيء في هذا البيان فيه رائحة ولو من بعيد فيها شيء من معنى الانتفاضة أو من معنى الثورة أو من معنى الرفض لما كان عليه البعثيون المجرمون. ومع ذلك فإن صداما طلب من الخوئي أن يأتي لزيارته، وذهب الخوئي لزيارة صدام، وكان الخوئي عالما ومتأكدا من أن صداما لن يقوم بقتله، لأن صداما كان محتاجا لوجود الخوئي. فذهب الخوئي إلى صدام، ولكنه قبل أن يدخل على صدام شخ في ثيابه، بال على نفسه، وعبارة شخ هي الأليق، لأننا حين نقول بال على نفسه يقبل الكلام، لكن هذا التعبير يكون للشخص المختار حينما يبول اختيارا بإرادته، أما الشخ فهو حينما يندفع البول من الإنسان، إما وهو نائم من دون إرادته وإما وهو خائف. فالخوئي شخ في ثيابه، بال في ثيابه، بال على عقبيه، خر بوله على عقبيه، وشخ زعيم الحوزة العلمية رضوان الله تعالى عليه، شخ في ثيابه خوفا وجبنا. هناك من يقول من أنه فعل أكثر من ذلك، لا شأن لي بقول القائلين سأعتمد الوثائق فقط. أحد تلامذته، أحد تلامذة الخوئي، مرجع معاصر، سيد كمال الحيدري، يتحدث في مجلسه ومن جملة الحضار من المشايخ الذين كانوا في النجف وكانوا قريبين من تلك الأحداث وهم يؤيدونه في الكلام. وبالمناسبة مثلما سمع كمال الحيدري بشخة الخوئي فإنني قد سمعت بها حينما كنا في إيران في مدينة قم، وحينما ذهب الخوئي لزيارة صدام وشخ في ثيابه فقد بلغنا الخبر خلال يوم أو يومين، وصلنا خبر الشخة الخوئية وسمعنا به آنذاك. لكنني لا أحدثكم عن نفسي، مثلما قلت لكم إنني سأعتمد الوثائق إن كان ذلك فيما يرتبط بشخة الخوئي أو بغيرها. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه السيد كمال الحيدري المرجع المعاصر.
هذا من أكبر راجيات هاي خواه.
شنو؟
راجيات ضربوا راجيات.
ما أدري أنا.
الفياض علي الفياض ضرب رجيات
أحسنتم بريبا إبقاد السيارات
موجودة
من
ذلك
والله
مو نقلة من
أحد
نعم موجود
ثم ليش رحت شون يلبي مغير يكون له غريب كده شي يصير والله عجيبة
شبابنا
والعوضات بيته ونزل اللي كنت رأسه ما حسنا كل شبابنا أقول أفل عمي يكتبوه بودوه طبعا يأسف شي يسوي لك غير تستشهد والله تنصد إمام العالمي أخو غير جعمي وعمر 90 سنة مو تقول لي أنه هذا أول أنا تتكون حيث أنه بابا أول سنة العيش مرجع طائفة سجل للتاريخ أبعى هذا الله معلم
خطر في بالي طريفة لا بأس بتغيير مجرى الحديث عن أبي نؤاس من طرائف أبي نؤاس الشاعر العباسي المعروف في مجالس السمري مع الخليفة هارون العباسي فكان يحدث ما يحدث من لجاج فيما بين الحضار فكأن أبا نؤاس خاصم بعضهم وانقطع عن مجلس سمر هارون هارون تفقد أبا نؤاس يوما يومين لم يأتي فكأنه غضب منه إنما هو غضب المسامرة فأراد أن يسخر من أن يضحك عليه فأمر هارون العباسي الجند والحرس ألا يذهبوا إلى بيت الخلاء لقضاء حاجتهم من الصبح إلى الظهر هكذا هم خلفاء المسلمين وأمراء المؤمنين هكذا يجرون الأمور فأمرهم أن يحبسوا بولهم وغائطهم وعند الظهر كتب كتابا أصدر أمرا وأعطاه لرئيس الشرطة أن يذهبوا إلى بيت أبي نؤاس وادخلوا في بيته وتغوطوا في كل مكان تغوطوا في الأواني على الأفرشة في كل مكان تغوطوا وأمير المؤمنين هارون كتب كتابا من أنه يجب على أبي نؤاس بأمر الخليفة بأمر أمير المؤمنين يجب عليه أن يفتح بيته للحراس والشرطة كي يتغوطوا في كل مكان ولا يحق له أن يعترض على أمر أمير المؤمنين ذهب الحراس والشرطة فدقوا الباب على أبي نؤاس أبو نؤاس فتح الباب ما تريدون؟ قالوا هذا كتاب أمير المؤمنين قرأ الكتاب من أنه يجب عليك بحكم الخليفة أن تفتح بيتك لهؤلاء الحراس والشرطة أن يتغوطوا في كل مكان في بيتك قال ادخلوا لا يستطيع أن يخالف أمر الخليفة فدخلوا جميعا إلى داخل البيت ولما بدأوا ينزعون سراويلهم لأجل أن يتغوطوا كان هناك سيف معلق على الجدار فسل السيف أبو نؤاس وقال الأمر فيه تتغوطون فقط إذا بال أحد منكم قطرة فإني سأقطع رأسه سأضربه بالسيف على رأسه لأن الموجود في الأمر فقط أنني أسمح لكم أن تتغوطوا في بيتي أنا لا أقبل أن تبولوا فما تغوطوا لارتباط غائطهم ببولهم على أي حال رجاء أعيدوا بث الفيديو
حتى أقول لك حسن جدو لا بعد الإجابة الإجابة أنا ما أدري بالتفاق الشعمانيات أقول الودور يما بعد يما على نفسه وعلى
بعد الكلمة
الموجودة بطار على نفسه الشاهي طب هم هي الشاهي طب يما هو يرجع على النبار هذا يطب يمضى الدام يقول على نفسه ولكن الشاهي يجيبون اسمه جنو على فرصة واللطيفة من الفيلم يقول شايفين جو يقول له بأنه هذا شنو ما أصلي من لدى السيارات يا حقوة قال هذا
مستوى سيد الخوف سيدنا ما نقدر راجيات هاي خواه راجيات ضربوا راجيات
ما أدري أنا
فياض علي فياض ضرب راجيات
أحسنتم بريبا يبقى السيارات لا سيارات موجودة من ذلك والله مو نقلة من
أحد نعم موجود
موجود ثم ليش رحيت ليش رحيت شون يلبي مغير يكون له غريب جديد شي يصير ما والله عجيبة
شبابنا
والعوضات بيته ونزلت الميكروفرات ومحكة كلها موضع أحسن ذلك دورة كل شبابنا أقول أصلا عمي يكتبوه بيودوه طبعا يأثبت شي يسوي لك غير تستشهد والله تنصد إمام العالمي أخو غير في عمي وعمر 90 سنة مو تقول لي أنه هذا أول أنا في الكامل حيث أنه بابا أول سنة العيش مرجع طائفة سجل للتاريخ
مرجع بوال على نفسه بوال في ثيابه مرجع شخاخ في ثيابه وتقولون لي من أنه نائب صاحب الزمان كيف أصدق ذلك؟ تصدقون أنتم ذلك من أن صاحب الزمان ينتخب نوابا يبولون على أعقابهم يشخون في ثيابهم خوفا وجبنا هؤلاء هم نواب صاحب الزمان ما الذي دهاكم ما بكم أين عقولكم هل هناك من علامة حسية أوضح من هذه العلامة على حالة الجبن والخوف والاستخذاء النفسي الذي هو فرع من الاستخذاء العقائدي نذهب إلى فصل الفضيحة حينما دخل على صدام وهو يرتجف ولده محمد تقي كان هادئا كان أهدأ من أبيه إذا ما دققنا في طريقة كلام محمد تقي حينما سأل صدام عن نوع السيارات فإن جوابه كان جوابا هادئا وإن كان الفيديو ليس واضحا جدا وأنا لا أتحدث عن هذا الفيديو الذي نعرضه لأنني قد رأيت الفيديو بشكل أوضح في الوقت الذي زار فيه الخوئي صدام يعني بعد الزيارة بيوم أو يومين أو ثلاثة رأيت الفيديو فنحن كنا نتابع كل شيء كنا في مدينة قم نتابع الصغيرة والكبيرة من الأمور لا أتحدث عن نفسي إنما أتحدث عن الجميع عن الذين كانوا هناك ممن هم في أجواء المعارضة الشيعية العراقية سنعرض لكم مقطعا يتحدث فيه صدام مع الخوئي ويسأله عن سياراته التي حرقت والخوئي يجيب بعجمة واضحة كسروه فيرد صدام مستهزئا يقول له كسروه، رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
فهمت؟ عندك سيارتين مسروقة من سياراتك.
صحيح. لو كسروه
لكن إن شاء الله عمر طويل.
هذا هو نائب صاحب الزمان، يعني هكذا تعتقدون؟ رجاء أعيدوا بث الفيديو ودققوا في الطريقة التي يستهزئ بها صدام من لفظ السيد الخوئي ولغته. أعيدوا بث الفيديو.
فهمت؟ عندك سيارتين مسروقة من سياراتك.
لو كسروه
في الحقيقة الفيديو ليس واضحا جدا. هو في هذه المقابلة سيصف المنتفضين بأقبح الأوصاف وسينفي عنهم الدين والإسلام، وهذا ما سبب ردة فعل عند المنتفضين الذين اطلعوا على هذه المقابلة، ولكن رجعوا يرقعون هذه الكلمة وتلك الجملة. وقد ساعدهم في الترقيع خداع أصحاب العمائم الذين ميزتهم الأولى والأخيرة الكذب والدجل، يضحكون على عقول الشيعة. لقد ضحكوا على عقل جدي وأبي وعلى عقلي أنا أيضا، ولكنني بعد ذلك اكتشفت الحقيقة وعرفت من أنني قد كنت مضحكة لهؤلاء الأغبياء والسفهاء ممن لا يحسنون الكلام ولا يحسنون تدبير أمورهم، ممن يبولون في ثيابهم وصدام الأمي يضحك عليهم ويسخر منهم، وكانوا يضحكون علينا ويقولون هؤلاء نواب صاحب الزمان، ونحن كنا نضحك على الناس ونقول لهم هذا القول ونضحك على أنفسنا. هذا هو واقعنا الشيعي من الآخر. نذهب إلى فاصل. هذا هو الاستخذاء العقائدي الشيعي العراقي بسبب الاستخذاء العقائدي السيستاني الذي هو فرع عن الاستخذاء العقائدي الخوئي. هذا هو واقعنا. سأورد لكم أمثلة تحدثنا عن جانب آخر من الاستخذاء العقائدي الخوئي، وهو نفسه الاستخذاء العقائدي السيستاني. ولا أخفي عليكم فإن مرجعية السيستاني أسوأ بكثير من مرجعية الخوئي في هذه القضية. سأثبت لكم ذلك في الحلقات القادمة إن بقينا أحياء، ولم تأخذنا الكورونا في طريقها، فإن الكورونا تتجول في كل مكان. إن بقينا أحياء ولم تأخذنا الكورونا في طريقها، فإنني في الحلقات القادمة سأعرض لكم من الوثائق والحقائق والدقائق التي ستكتشفون من خلالها من أن مرجعية السيستاني في هذا الجانب، في جانب الاستخذاء العقائدي، أسوأ بكثير من مرجعية الخوئي، وهي أكثر فسادا وأكثر كذبا ودجلا. بالوثائق بالوثائق بالوثائق. وإذا كنتم قادرين على رد تلك الوثائق فردوها، أنا طالب حقيقة، ردوا تلك الوثائق أيضا بالمنطق وبالأدلة وبالوثائق، لا بالسباب والشتائم. السباب والشتائم لن تضرني ولن تنفعكم. السباب والشتائم دليل على سخافة من تصدر عنه، مثلما أعرض لكم الأدلة والوثائق وأتحدث عنها بصراحة في حدود تلك الأدلة والوثائق. حين أقول هذه سفاهة فإنها سفاهة بحسب المعنى اللغوي لكلمة السفاهة، وبحسب المعنى الديني لكلمة السفاهة. لا أضيف شيئا أكثر من وصف الأمور بما هي عليه. هذا هو الجزء الأول من كتاب السيد الخوئي المعروف، معجم رجال الحديث. هذا الكتاب الذي دمر به حديث العترة الطاهرة. لا شأن لي بما نتج عن هذا الكتاب من تدمير للمنظومة الثقافية لحديث العترة الطاهرة. كتاب شيطاني صرف على الأقل من وجهة نظري. لا أريد أن أحاكم الكتاب من وجهة نظري. هذا هو كتاب السيد الخوئي، فحينما ألفه بعد فترة وجيزة تغير رأيه، وكأن القضية لعبة، وضع قوانين وقواعد لتقييم حديث أهل البيت فتغير رأيه، فشكل لجنة لتغيير الكتاب، وهذا ما هو موجود في المقدمة. معجم رجال الحديث، هذا الجزء الأول، وهو كتاب السيد الخوئي، وهذه الطبعة الخامسة، طبعة منقحة ومزيدة، 1992 ميلادي. في مقدمة الكتاب في الصفحات التي رقمت بالحروف، الصفحة فاء النقطة الأولى، جرت تعديلات أساسية على الكتاب. تعديلات أساسية يعني أن الطبعات السابقة أزيلت، هذه طبعة جديدة فقد جرت فيها تعديلات أساسية، بحيث أن السيد الخوئي حتى غير في فتاواه وفي رسالته العملية. جرت تعديلات أساسية على الكتاب في بعض المباني الرجالية والأصول العامة المتخذة في مقدمة المعجم، أدت إلى تغييرات جذرية، أدت إلى تغييرات جذرية على مواقع بعض رجال الحديث واعتباراتهم من حيث التوثيق والتضعيف إلى آخر الكلام. يعني أن هذا الكتاب جرى عليه تغيير كبير في هذه الطبعة. فهل وقف الأمر عند هذا الحد؟ أنا هنا لا أريد أن أقيم الكتاب، وإلا فعقيدتي في هذا الكتاب، هذا كتاب شيطاني صرف، كتاب هدفه، لا أتحدث عن نية السيد الخوئي، وإنما أتحدث عن الواقع العملي. النتيجة العملية لهذا الكتاب تدمير حديث العترة الطاهرة، هذه النتيجة العملية. هذا الكتاب الشيطاني لا شأن لي بتقييمه من وجهة نظري، هو يعد من أهم كتب السيد الخوئي، تغير رأيه فغير الكتاب ولا شيء في ذلك. تتغير الآراء، تتبدل النظريات، لكنه بعد ذلك أراد أن يغيره، وأيضا لا إشكال في ذلك، وإن كانت القضية قضية لعب، هذه لا شأن لي بلعب السيد الخوئي. المشكلة هنا أن طاقم مرجعيته رفض التغيير. لماذا؟ لئلا تتعرض مرجعية الخوئي إلى لطمة في سمعتها، باعتبار أن قائلا سيقول شنو لعبة يومية مغيرنا التقييمات الرجالية ومغيرنا الفتاوى. هي فعلا لعبة، هم يلعبون هؤلاء، هي لعبة. هذه الحكاية أشار إليها السيد حسن الكشميري في كتابه 50 عاما مع المنبر الحسيني. 50 عاما مع المنبر الحسيني في صفحة 249 تحدث عن هذه القضية، وعن أن طاقم المرجعية رفض التغيير وأبقى الكتاب على حاله. السيد الخوئي أذعن لذلك، هذا استخذاء عقائدي واستخذاء نفسي ليس لصدام، حتى لنفس الحاشية، خوفا من أن تتوجه لطمة لسمعة مرجعيته، والذي يترتب على ذلك ربما وهو بعيد، ربما أن بعضا ممن يدفعون الأخماس سيدفعون الأخماس إلى غيره، لأنهم سيغيرون وجهة تقليدهم، سيقلدون شخصا آخر. هذا هو معنى أن تتوجه ضربة أو لطمة إلى مرجعيته. الهدف هنا، القضية عند الأخماس وعند الدنانير والدراهم، الحكاية الأصل هنا. فهذا الموقف فضلا عن أنه ينم عن عدم تقوى، لأن التغير في آرائه الرجالية بحسب منهجه هو سيترك أثرا واضحا في تغيير الفتاوى، وبالتالي فإن الفتاوى التي يعمل بها مقلدوه ما هي بصحيحة في نظره، لأنها تستند إلى نظرياته القديمة، وقد تغيرت نظرياته القديمة وما استطاع أن يغيرها في كتابه هذا، لأن طاقم المرجعية من حوله الحاشية ضغطوا عليه، رغم أنه قد شكل لجنة لذلك، ولكن ضغطوا عليه. هل هناك من مصداق أوضح من هذا المصداق يحدثنا عن الاستخذاء العقائدي في كل الاتجاهات في حياة هذا المرجع حتى تفسيره البيان؟ لماذا كتب جزءا واحدا ولم يكمل؟ سلوا المطلعين على شؤون مرجعية الخوئي. لماذا ألف جزءا واحدا وتوقف؟ لأن الحاشية قالت له إذا بقيت مستمرا في كتابة هذا التفسير فإن ذلك سيؤثر على مرجعيتك، باعتبار هناك أعراف شيطانية، من يشتغل في تفسير القرآن، من يؤلف عن آل محمد، من يقحم نفسه في الشعائر الحسينية لن ينال المرجعية. هذه من القواعد ومن أسرار العمل في أجواء حوزة النجف. لا أريد أن أخوض في هذه الأمور، وهذه الأمور عليها أدلة. فتوقف عن الاستمرار في كتابة تفسير البيان، كتب جزءا واحدا، ثم أوجدوا هذه الكذبة فقالوا من أن السيد الخوئي توقف عن البيان لأنه قال الكفاية في تفسير الميزان، ما هو ألف البيان في الوقت الذي كان صاحب الميزان يؤلف الميزان، فلماذا ألف الجزء الأول؟ هذا من ترقيع عمائم النجف ومن أكاذيب الجو الخوئي، وربما من أكاذيبه هو، من ترقيعاته هو، فلذا توجه إلى تأليف المعجم، باعتبار أن المعجم يدور في الأجواء المرجعية المباشرة ويرتبط بتضعيف حديث أهل البيت. وفي أجواء الحوزة كلما كان المعمم، لا أقول العالم، المعمم، كلما كان المعمم بالعمامة الطابقية التي تتحدث عنها روايات الكافي من أنها عمائم إبليس، هذه العمائم التي يرتديها مراجعنا ليست كعمامة رسول الله بحنكين بذؤابتين، هذه عمائم العباسيين، الروايات تصفها من أنها عمائم إبليس. في حوزاتنا المعمم كلما ضعف مقدارا أكبر من حديث أهل البيت وشكك في عقائدهم ومقاماتهم وأدعيتهم وزياراتهم يقال عنه محقق. المحقق هو هذا. على أي حال، حتى هذا الجزء الواحد فمعروف في الجو الخوئي من أن السيد الخوئي كان في نيته أن يغيره، والحاشية منعته أيضا. هذه الوقائع تكشف عن أي شيء؟ إنها تكشف عن استخذاء عقائدي في جميع الاتجاهات. القضية لا تقف عند هذا الحد. ظلامة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، الخوئي ينكرها، ينكر ظلامتها كما هو السيستاني، ما هم على منهج واحد. هذا هو الجزء التاسع من كتابه معجم رجال الحديث. قطعا في صفحة 230 في ترجمة سليم ابن قيس، هو يمجد بسليم، وهذه طريقة شيطانية، يمجدون المؤلف وبعد ذلك يسحقون كتابه. يقول سليم ابن قيس في نفسه بغض النظر عن كتابه ثقة جليل القدر عظيم الشأن، إلى أن يصل في كلامه إلى كتابه الذي هو الوثيقة الأولى والأهم في إثبات ظلامة فاطمة. يقول: وكيفما كان فطريق الشيخ، يعني الشيخ الطوسي، إلى كتاب سليم ابن قيس بكلا سنديه ضعيف، فالكتاب ضعيف. فواضح هذا كتابه، كتاب الخوئي، معجم رجال الحديث، وهذا هو الجزء التاسع في ترجمة سليم ابن قيس. وحتى في الرواية التي نقلها صاحب البحار عن دلائل الإمامة هو يضعفها، مع أنها في النسخة الأصل وردت عن عبد الله ابن سنان، وفي البحار في الجزء 43 وردت عن ابن سنان، وهناك في كتب الرجال محمد بن سنان ضعيف وعبد الله بن سنان موثوق ثقة. الخوئي يقول: بما أن الرواية وردت عن ابن سنان فيمكن أن يكون ابن سنان هذا هو محمد، فنحن لا نعتمد على هذه الرواية التي تثبت لنا الجريمة التي جرت على الصديقة الطاهرة. هو يضعفها أيضا. لو كان محققا ورجع إلى المصدر الأصل لوجد أن الرواية عن عبد الله بن سنان، مع أن محمد ابن سنان هو ثقة أيضا، وإنما يضعفونه لأنه من رواة أحاديث المقامات الغيبية لآل محمد، وهذا من سوء توفيق المراجع. يتتبعون كل رواة المقامات الغيبية لآل محمد، يضعفونهم ويضعفون أحاديثهم، وهذا أدل دليل على طيحة حظ هذا المنهج وسوء التوفيق عند هؤلاء المراجع. لا شأن لي بهم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه تلميذ من تلامذة السيد الخوئي وينقل لنا رأي السيد الخوئي في ظلامة فاطمة وفي تضعيف الرواية التي وردت في البحار عن ابن سنان، ويشير إلى أن محمد حسين فضل الله إنما أنكر ظلامة فاطمة اعتمادا على رأي السيد الخوئي. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
نعم، بعضهم صرح وبعضهم جنوا. لا لا أخطأ، لا لا خلينا نمشي من جيد. مثل سيد الخوئي، ولا سيد الخوئي، لأن كل منكر. كل المنكر
أسهل بكلام سيد الخوئي.
ولا هو
المشهور المعروف.
وهو كذلك صادق لأنه ما ذهب عند السيد الخوئي. وهو صادق، صادق لأنه إذا أريد يتكلم ضمن منهج السيد الخوئي ما قدر يعلها. لا على إسقاط الجنين أقوى لكذا، لأنه هاي الرواية التي يستدل بها واللي أنا مستند إليها لإثبات أنه أساسا استشهدت وأن أسقطت الجنين رواية عن ابن سنان، ومشكوك أنه هذا ابن سنان عبد الله بن سنان
وابن محمد
لو محمد، وحيث أن محمد ابن سنان
ضعيف جدا،
ضعيف
وضاع
أحسنتم إلى آخره. فإذا شي يصير الرواية مجملة. لا الرواية صح
مجملة
تسقط الرواية. وسيد محمد سيف الله مستند على هذا، من قال بأنه ماكو عندنا دليل، قال بأنه بابا هذه سيد الخوي يقول بأنها ما معلومة أنه عبد الله لو منه
محمد
لو محمد، لأن هاي موجودة في عند الطبري، مو الطبري السني، الطبري الشيعي، دلائل النبوة، دلائل
الإمامة
موجودة، موجودة في البحار، موجودة 41، موجودة في رواية كاملة، وإحنا هناك لطائف الحيط حتى نثبت أنه بابا هذا عبد الله هذا مو نجنو
مو محمد بن سنان.
أصلا إحنا أكثر قلنا لا، أصلا نعدل محمد بن سنان ونخلص شغل.
وأنا أقول للخوئي ولمحمد حسين فضل الله ولكمال الحيدري ولمن يتفق معهم في الرأي كالسيستاني وغيره، لو رجعتم إلى المصدر الأصل لهذه الرواية في كتاب دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي، لو رجعتم إلى النسخ المخطوطة الموجودة في مكتبة السيد المرعشي في قم والموجودة في مكتبة الأستانة الرضوية في مشهد، ورجعتم إلى النسخ المطبوعة وفقا لتلك النسخ المخطوطة، لوجدتم أن الرواية عن عبد الله ابن سنان، وهذا الخرط من السيد الخوئي ومن محمد حسين فضل الله ومن كمال الحيدري يلقى في المزبلة. لو كانوا هؤلاء فعلا من أهل التحقيق لرجعوا إلى المصدر الأصل وتركوا هذا الهراء بكله. أنا لا شأن لي بهذا الموضوع. الخلاصة أن الخوئي ظلامة فاطمة غير ثابتة عنده، فهذا كتاب سليم ابن قيس ضعيف وهو المصدر الأصل مثل ما قرأت عليكم من كتابه معجم رجال الحديث، وهذه رواية دلائل الإمامة هي الأخرى ضعيفة بحسب هذا الهراء الذي يقال عنه تحقيق ولا هو تحقيق ولا هم يحزنون. النتيجة، أنا هنا لا أريد أن أحاكم رأي الخوئي، النتيجة أن ظلامة فاطمة ليس ثابتة، وأن عمر بن الخطاب فعل ما فعل بحسب ما جاء في كتاب سليم ابن قيس أو في كتاب دلائل الإمامة، هذا غير ثابت عند الخوئي. لما يوجه إليه أحد مقلديه سؤالا، وأنا أقرأ عليكم من كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، هذا هو الجزء الثاني لسماحة آية الله العظمى أستاذ الفقهاء والمجتهدين السيد أبي القاسم الموسوي الخوئي قدس سره، مع تعليقات وملحق لسماحة آية الله العظمى الميرزا شيخ جواد التبريزي دام ظله الوارف أيام حياته، الآن قد توفي الرجل. وهذه الطبعة إنها الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، المطبعة وفاء قم المقدسة، صفحة 468 رقم السؤال 1607. أحد مقلدي الخوئي يسأل الخوئي: هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة عليها السلام صحيحة برأيكم؟ ليست صحيحة، وهذا رأيه، هذا كتابه معجم رجال الحديث وهؤلاء تلامذته محمد حسين فضل الله وكمال الحيدري وغيرهم ينقلون رأيه، فماذا يجيب؟ السائل يسأله: هذه الروايات صحيحة برأيكم؟ الجواب المفروض ماذا يكون؟ إما أن يقول إنها صحيحة إذا كان يعتقد بصحتها، وهو لا يعتقد بصحتها، المفروض أن يقول إنها ليست صحيحة برأيي. أجابه بهذه الطريقة: ذلك مشهور معروف والله العالم، تدليس وكذب. هو هنا يستخذي أمام مقلديه، هذا استخذاء. لو كانت عقيدته عقيدة حقة لما يستخذي بهذه الطريقة. قد يقول قائل إنها مدارات، لو كانت القضية محصورة بهذا السؤال وهذا الجواب فقط، لكن سيرته بتمامها وكمالها هي استخذاء في استخذاء. أرشدوني إلى موقف واحد، إلى مقولة واحدة تكشف عن شجاعة عند هذا الرجل، تكشف عن حمية عقائدية واضحة، أرشدوني. أنا ما وجدت، وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، إذا كان هناك من شيء فارشدوني، فوالله سأتحدث عنها وسأبينها، ولكن بشرط أن تكون موثقة، لا تجيبوا لي خرط من خرط المعممين من وكلاء الخوء السرسرية الذين أعرفهم، ولا من أكاذيب المراجع ممن تفرعت مرجعيتهم على مرجعيته وعن مرجعيته. مثلما أعرض لكم الوثائق جئوني بالوثائق وأنا أذعن للحقائق، الحقائق ترغم أنفي، مثلما ترغم عقلي ترغم أنفي، أجيبوني بالحقائق. هذا مصداق من مصاديق الاستخذاء والضحك على ذقون مقلدي. هو يسأل: هل هذه الروايات في ظلامة فاطمة صحيحة برأيكم؟ الجواب: ليست صحيحة، كتبه، تلامذته، آراؤه هكذا تقول، لكنه ماذا أجاب؟ قال: ذلك مشهور معروف، هو استخذاء عقائدي وجبن أمام مقلديه، أو أنه يخاف على أن عدد المقلدين سوف يقل والأخماس حينئذ تقل. لأنه في نفس هذا الكتاب هناك من سأله في صفحة 460، رقم السؤال 1579، السائل يسأل عن عرس القاسم، فماذا أجاب؟ لم يثبت لدينا القضية المذكورة والله العالم، لأن هذه القضية لا تؤثر كثيرا بخصوص أوضاع المقلدين له، ليس كقضية ظلامة الزهراء. هنا أجاب: لم يثبت لدينا القضية المذكورة، لأن سائل هكذا سأل: ما ورد في الكثير من الكتب أن الإمام الحسين قام بتزويج القاسم ابن الإمام الحسن الزكي بإحدى بناته تنفيذا لوصية الحسن. حادثة عرس القاسم التي يحييها الشيعة أيام محرم في اليوم الثامن من أيام محرم. الخوئي يجيب: لم يثبت لدينا القضية المذكورة والله العالم. ما هو نفس الكلام، هذه القضية، قضية عرس القاسم، لم تثبت عند الخوئي لضعف أسانيدها، ظلامة فاطمة لم تثبت عند الخوئي لضعف أسانيدها. لماذا دلس هناك ولماذا لم يدلس هنا؟ دلس هناك إما هو استخذاء عقائدي، وإما هو خوف على الخمس وهو يتفرع عن الاستخذاء العقائدي. حينئذ كيف نثق بآرائه وبفتاوى؟ كتابه أساسا يحتاج إلى تغيير وفقا لآخر آرائه، وما غيره بسبب استخذائه أمام حاشية مرجعيته، وهنا يدلس على مقلدي. كيف نثق بفتاوى؟ أنتم خبروني وأرشدوني إلى مكان يحتوي على موقف فيه شجاعة وحمية عقائدية، أرشدوني إلى مكان واحد، فإنني قد تتبعت تأريخ مرجعية السيد الخوئي في كل مفاصلها، فما وجدت إلا الجبن والخوف، وما رأيت إلا مرجعا جبانا خوافا رعديدا مستخذيا استخذاء عقائديا واضحا. وكل هذه الحقائق عرضتها عليكم. نذهب إلى فاصل. أعتقد أن قمة الاستخذاء العقائدي الخوئي ما جاء مذكورا في كتابه التنقيح، مباحث الاجتهاد والتقليد، صفحة 220. هذا هو التنقيح، أبحاث السيد الخوئي، مباحث الاجتهاد والتقليد، صفحة 220. يجزم السيد الخوئي هنا بأن مرجع التقليد لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب لأهل البيت أو ممن له ثبات تام في أمرهم. هل هناك من استخذاء عقائدي أسوأ من هذا الاستخذاء العقائدي؟ أقرأ عليكم بالضبط ماذا قال الخوئي في صفحة 220. للجزم يجزم جزما، لا أدري من أين جاء بهذا الجزم، إنما جاء به من جبنه العقائدي، من استخذائه العقائدي، مثلما وصف الإيرانيين الذين يواجهون قوات الشاه من أنهم مجانين، ووصف السيد الخميني ومن معه من قادة الثورة الإسلامية من أنهم حمير. أز إن أزخريتشون من استحمارهم، لا دليل عنده إلا حالة جبنه واستخذائه، فهذا الجزم لا دليل عليه. للجزم لأن النصوص القرآنية تتحدث عن المؤمنين من أنهم أشد حبا لله، والحب لله إنما هو الحب لمحمد وآل محمد، هذا هو الحب لله، والنصوص عن محمد وآل محمد في نفس هذا الاتجاه، في نفس هذا المضمون. هذا الحديث عن عامة المؤمنين، فما بالك بالمرجع الذي كما هم يقولون بأنه نائب صاحب الزمان؟ أي نائب لصاحب الزمان وهو لا يحب محمدا وآل محمد أشد الحب؟ ذولا مراجع ترى للي لا نواب لصاحب الزمان ولا هم يحسنون، حكي كله خرط، يضحكون على ذقوننا. هو هكذا يقول: للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. بالله عليكم، أية أمة تقبل أن يكون زعيمها ليس شديدا في عقيدتها؟ الماركسيون يقبلون زعيما ماركسيا ليس شديدا في ماركسيته، البعثيون، حتى اللواطون الشاذون جنسيا، حتى المأبونون، هؤلاء الشاذون جنسيا والمأبونون يقبلون أن يتزعمهم أحد ليس شديدا في موقفه من شذوذهم الجنسي ومن أبنتهم. لماذا نحن فقط مراجعنا هكذا يكونون؟ لماذا؟ ما تفسير هذا إلا الاستخذاء العقائدي الذي أحدثكم عنه؟ أعتقد أن صورة باتت واضحة حينما قلت من أن السبب في عدم دفاع شباب الشيعة من ضحايا مجزرة سبايكر عن أنفسهم هو استخذاؤهم العقائدي. من أين جاءهم؟ من السيستاني. من أين جاء السيستاني وجاء إلى مرجعيته؟ من مرجعية الخوئي، الخوئي أستاذه، ومرجعية السيستاني شرعيتها أساسا من مرجعية الخوئي الذي نصب السيستاني مرجعا للشيعة محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي، ولا يوجد غيرهما. الذي نصب السيستاني مرجعا هما هذان الاثنان، محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي. تلك هي الحقيقة من الآخر. لن أطيل عليكم الحديث، للحديث صلة ولا زال الحديث مستمرا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى عبر هذه الشاشة، عبر شاشة القمر. أترككم في رعاية صاحب الأمر، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.